والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا فيما سبق، أو كان الكلام فيما سبق، وكان موضوعنا في تعريف أصول الفقه من حيث مفرداتها في لفظي أصول وفقه، ومن حيث كونها مركبا إضافيا، ومن حيث كونها لقبا على هذا العلم المخصوص. وأظنكم أدركتم الفرق بين قولنا مركبا إضافيا وقولنا كون مجموع اللفظ لقبا على هذا العلم. فحينما يكون لقبا مركبا إضافيا، يعني أصول وفقه، ماذا تفيد؟ تفيد أن لفظة أصول مضافة إلى فقه، من بقطع النظر عن أنها تفيد المصطلح الخاص الذي هو مسمى علم أصول الفقه. إنما قد تكون أصول مضافة إلى الفقه بغض النظر عن العلم بذاته باعتباره لقبا. مثلا، لأنني علمت أن بعضكم لم يدرك هذا حتى سألوني وقالوا لعله يعاد ولو بإجازة، الفرق بين المركب الإضافي بكونه يعني أصول الفقه كونها مركبا إضافيا وكونها لقبا على هذا العلم. مثلا، حينما نقول باب المدينة، باب المدينة كلمتان، باب والمدينة، باب معروف معناها وهو ما يدخل منه ويخرج، والمدينة إن أردنا المدينة المنورة فهو صارت إضافة من باب إلى المدينة، وإن أردنا المدينة أي مدينة من المدن كمدينة مكة، مدينة الرياض، المدينة المنورة، مدينة القاهرة، دمشق، بغداد إلى آخره، فباب المدينة. وقد يكون لقبا على شيء خاص كباب المدينة من أبواب الحرم، اسمه باب المدينة، باب من أبواب الحرم يسمى باب المدينة، أليس كذلك؟ فإذا حينما نقول باب المدينة، المركب الإضافي يعني من كلمة باب والمدينة، وحينما نقول لقبا يكون باب المدينة الذي هو من أبواب الحرم، باب علي وباب النبي وباب المدينة وباب إبراهيم إلى آخره. فحينما نقول باب المدينة ونريد به أحد أبواب الحرم، حينئذ لا ننظر لقضية الباب ولا للمدينة، مجموع كل لقبي على هذا الباب بعينه باب المدينة، ولا يأتي في الذهن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مدينة دمشق، ولا مدينة القاهرة، ولا يأتي في الذهن لفظ باب هل هو الذي يدخل منه ويخرج، إنما مجموع لقب عام، لقب خاص على هذا باب المدينة. فهذا كذلك قولنا أصول فقه، أصول لها كلمة وفقه لها كلمة، وحينما نضمهما كمضاف ومضاف إليه أصول فقه، وحينما نريد بنا المصطلح الخاص الذي هو هذا العلم بخصوصه، والذي عرفناه في الجلسة الماضية بأنه معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فهذا هو أصول الفقه بكونه لقبا على هذا العلم الخاص، بقطع النظر عن كلمة أصول أو فقه، فتكون أصول للفقه بالنسبة لعلم أصول الفقه كالزاي في زيد، ما لها أي قيمة بمفردها، ويقطع النظر عن معناها الخاص الذي هو الأصل ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره على ما فصلنا. وكذلك يقطع النظر عن لفظة الفقه باعتبارها في اللغة الفهم أو فهم الدقيق الأشياء إلى آخره، وباعتبارها في المصطلح هي معرفة الأحكام الشرعية المكتسب من أدلة التفصيلية على ما سيأتي. إنما أصول فقه لقب على هذا العلم الخاص، لا ننظر لا في كلمة أصول ولا إلى فقه ولا كون مضافا مضاف إليه، إنما علم خاص، لقب خاص على هذا الفن من العلوم، يقابل أصول الدين، ويقابل أصول النحو، ويقابل أصول التفسير، ويقابل أصول كذا، أصول فقه لقب خاص. هذا هو المقصود بمعنى كونه لقبا. أرجو أن يكون الأمر واضحا إن شاء الله وجليا. وعرفنا في الجلسة الماضية أصول الفقه في الاصطلاح، وقلنا إنه معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وقلنا المراد بالأدلة الفقه، وقيل دلائل الفقه، وقلنا ما المقصود بإجمالا. إجمالا سنستفيد منها في تعريفنا الآن للفقه، لأن وظيفة أصول الفقه أو وظيفة الأصول هو أن يعرف الأدلة إجمالا على جهة الإجمال، لا يهتم بالتفاصيل، إنما ينظر إلى الإجماع باعتباره إجماعا وما يؤدي إليه، ينظر إلى حجية إلى القياس وحجيته، وهكذا أدلة إجمالية، لكن لا ينظر أن الصلاة واجبة أو أن الزكاة واجبة أو أن الزكاة في مال الصبي واجبة. هذه شؤون الفقهاء وليست من وظائف الأصوليين، إنما من وظيفة الفقيه هو أن يعرف هل الزكاة واجبة في مال الصبي، واجبة في مال المجنون أو غير واجبة، وهل في السائمة والنصب في الزكاة وحوال الحول. هذه تفاصيل ودقائق مهمة الفقيه. أما الأصولي يبحث هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا يقتضي، هذا القياس ماذا يؤدي إليه، بماذا نعرف القياس، حجية القياس، فهو أدلة إجمالية لا ينظر للتفاصيل، ولهذا نقول إجمالا. فإجمالا قد تتعلق بالمعرفة ويصح، وتتعلق بالأدلة أيضا، الأدلة إجمالية أو حتى المعرفة إجمالية، وكلها صحيح. إذا كان الأمر كذلك، كيفية الاستفادة منها، كيف نعرف الاستنبط، كيف نستنبط، نعرف النص، نعرف الظاهر، نعرف كيفية الاستفادة، حال المستفيد الذي هو المجتهد، لأنهم يتكلمون عن شروط المجتهد وهو المستفيد المستنبط يعني. هذا هو ما انتهينا إليه. ونأتي إلى تعريف الفقه، فهو قال المصنف رحمه الله بعد أن عرف الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره، وكذلك عرف الفقه أيضا، قال والفقه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والفقه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا هو تعريف الإمام الجويني للفقه، يعني هو لأنه سيعرف الأصول ويعرف الفقه، فقال الفقه وهكذا الفقه في الاصطلاح. وقلنا لكم في المرة الماضية أنه في اللغة يطلق على الفهم مطلق الفهم أو على الفهم الدقيق، وقلنا فقهها بمعنى كان له فقه سجية، وفقهها بمعنى فهم وزنا ومعنى. أما في الاصطلاح فكما تلاحظون هنا قال الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هناك تعريف متداول بين الكاتبين في الفقه والكاتبين في الأصول كذلك تعريفا للفقه، ما هو نأتي إليه ونشرحه، لأنكم ستجدونه في جميع كتب الأصول، وسيعيننا على فهم أيضا هذا اللفظ الذي أورده هو المصنف. المصنف كان متقدما، لما جاء المتأخرون حرروا التعريفات وضبطوا القيود، قيود الإدخال وقيود الإخراج، فكان لهم هذا التعريف. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية بالفعل أو بالقوة القريبة، المكتسب من أدلتها التفصيلية بالفعل أو بالقوة القريبة، وفي بعضها المكتسبة بحيث تعود إلى الأحكام، بحيث تعود إلى الأحكام. فإذا قلنا المكتسب يعني العلم المكتسب، وإذا قلنا المكتسبة عادت إلى الأحكام، وكل ذلك صحيح، لكن إذا أسندناه إلى العلم فنقول بالفعل أو بالقوة القريبة، بالفعل أو بالاستدلال أو بالقوة القريبة، كما سيأتي تفصيل هذا كله إن شاء الله. إذن الفقه هو العلم. العلم سبق أن ذكرنا في الجلسة الماضية ما يتعلق بالتصور وما يتعلق بالتصديق، وأن التصور هو إدراك المفردات، وأن التصديق هو إدراك النسبة بين الموضوع والمحمول، أو بين المبتدأ والخبر كما قلنا في مصطلح النحويين إلى آخره. وأيضا العلم له إطلاق آخر، وهو الإدراك المطابق الجازم أو نعم الإدراك المطابق المجازم أو علم الشيء على أنه مطابق وجازم، المطابق الجازم ويضيف بعضهم الثابت أو الموجب. على معنى هذا هو العلم الذي يقابل الظن ويقابل أيضا. فقولنا العلم هو الإدراك يعني الفهم المستقر في الذهن أو في الفكر، المطابق حتى يخالف غير المطابق الذي هو الجهل، الجهل غير المطابق. الجازم يخرج المظنونات وغير المجزومة. الموجب أو الثابت قالوا ليخرج علم المقلد، المقلد علمه قابل للنقض، علمه ليس يقينا، قابل للتغير. بينما مطابق جازم ثابت أو موجب يعني أو الموجب ليخرج المقلد. ويقابله أو قسيمه العلم الظن، أو هو أيضا يقابل أحيانا اليقين، يقابله الظن. الظن هو إدراك الطرف الراجح، لأن الإنسان أحيانا قد يكون عنده العلم يقين، يكون يقين، لكن يقين لا إذا كان مطابقا فهو صحيح، وأحيانا يكون عندك يقين وهو خطأ. أحيانا الإنسان يدرك يظنها يقين يستقر قلبه لكن ليس مطابقا، فيكون هذا خطأ ولا يكون علما. أحيانا لا يكون درجة إدراك القلب يقين، وإنما يكون إما راجح وإما مرجوح وإما يتساوى عندك الأمران. فإن كان الأمر مترجحا عندك فهذا هو الظن، إن كان الأمر إدراك الطرف الراجح هو الظن، وإدراك الطرف المرجوح هو الشك وهو الوهم. إدراك الطرف المرجوح هو الوهم، وتساوي الأمرين عندك هذا هو الشك، الشك تساوي الأمرين بحيث لا ترجح هذا عن هذا. كما لو قال لك إنسان جاء زيد، غالبا إن كنت مستيقنا فيكون علم بالنسبة لك لو رأيته بعينك، لأن من مفيدات الجزم النظر إذا كان سليم الحواس. فمجيء زيد بالنسبة لك أمر مجزوم به فهو يقين، لكن إذا كان ليس يقينا لكن جاء إنسان ثقة فقال لك جاء زيد أو جاء الأمير، غالبا أخبار الثقات تفيد الاطمئنان، لكن في احتمال أنه من لم يأتي، أليس كذلك؟ ما في قطع، ما ليس فيه جزم. فإذا هذا ظن، يعني إدراكك وتصديقك لهذا الفرد خبر الآحاد حينما قال لك جاء زيد أو جاء الأمير أو جاء الوالي وهو عندك موثوق، حينئذ هذا ظن. لماذا؟ لأنه قابل لأن لا يكون، إما أن يكون وهم أو أنه رأى مجرد رأى موكب ورأى ما يصحب عادة الولاء والأمراء فقال جاء الأمير، بينما يمكن نائب الأمير اللي جاء، ولا في احتمال. فإذا هذا ظن، فإذا أن يكون الأمر عندك راجحا يكون ظن. إذا كان يستوي عندك الرجل لا تعرفه، وأحيانا أنت مستبعد أنه يأتي لأنك ما تعرف أن الوالي لا سيأتي يوم الخميس، عادة الوالي يأتي إلى البلدة يوم الخميس بينما أحلى يوم الأربعاء، فجاءك إنسان لا تعرف حاله فقال لك جاء الوالي، شككت شكا لا تدري، يعني لم يستيقن عندك، لم يترجع عندك شيء، فحين هذا شك. لكن لو أخبرك كاذب أو إنسان لا أو لا تأخذ، أو كان الأمر عندك غلب على ظنك أنه لم يأتي، فحينئذ هذا يكون وهم، يكون وهم، لأنه في احتمال يكون صادق، قد يصدق الكذوب لكنه وهم. فيكون الطرف المرجوح وهم والطرف الراجح ظن، وعند التساوي شك. أما اليقين الجازم فهو العلم، اليقين الجازم فهو العلم. هذه مصطلحات، ولهذا تجدون في الأحكام الفقه يقولون ظنية، وخبر الآحاد يفيد الظن، ويعمل بالظن في العمليات ويعمل بالظن في الفروع، هذا مرادهم، هذا مرادهم. إذا مر عليكم المصطلحات فهذا هو المراد، يعني الطرف الراجح. العلم بالأحكام، فإذا الفقه علم، والمراد بالعلم هنا ليس اليقين، المراد به ما يشمل الظن واليقين، ما يشمل الظن واليقين، وهذا تسامح في الاصطلاح، تسامح. ولهذا بعضهم عرف معرفة بعضهم عرفه أتى بلفظ معرفته. العلم بالأحكام، الأحكام الحكم من حكمة، تأتي حكمة بمعنى ما أصلها في اللغة معنى منع، ومنه تقول أحكمت فوهة القربة على معنى من أجل أن تمنع أن يتسرب الماء منها، ومنه قول الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة أحكموا يعني منعوا، أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، يعني منعوهم، يعني إذا غضبت سوف أنتقم. هذا كلام شاعر على كل حال، كشأن الشعر على كل شعر جاهل يحتج به. فالحكم في اللغة بمعنى المنع، ومنه أيضا اللجام الذي يوضع على الدابة يسمى إحكاما أو حكما، لأنه يمنعها من أو يتحكم في ضبطها حتى لا تجمح. أما في الاصطلاح، الحكم في الاصطلاح العام هو إثبات أمر من أمر، هو إثبات أمر من أمر، ومنه أيضا حكم القاضي وحكم أي حكم، إثبات أمر يعني معرفة أمر بدلالة أمر آخر، هذا هو أصل الحكم. أما في الحكم الشرعي متعلق بالأصول سيأتي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هذا سيأتي إن شاء الله ونشرع التعريف. لكن في عمومه مقابل اللغة، إذا كان اللغة بمعنى المنع وأصله في المنع، هو في الاصطلاح إثبات أمر من أمر، إثبات أمر من أمر، هذا هو أصل الحكم. بالأحكام، علم بالأحكام يخرج طبعا العلم بغير الأحكام، العلم بالذوات، فعلمك بغير الحكم لا يكون فقها، العلم بالذوات، العلم بالأفعال غير الأحكام، كل ما يقابل الحكم يخرج، كل ما يقابل الحكم يخرج، كالعلم بالذوات كما قلنا. بالأحكام الشرعية يخرج الأحكام غير الشرعية. الأحكام يقسموها العلماء إلى ذات أنواع، حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي، حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. الحكم العقلي هو مدركات العقول، الشيء الذي يدركه الإنسان بعقله، كأن تقول مثلا الجزء أصغر من الكل، الجزء أصغر من الكل، هذه حكم عقلي. وأحكام العقل كثيرة، يعني على معنى الأشياء المعقولات التي يدركها العقل ويربط بينها، ليس حكمة شرعية، وإذا كان للشرع فيها مدخل تأخذ الصفة الشرعية، لكن في الموجودات إما حكم عقلي وإما حكم عادي وإما حكم شرعي. الحكم العادي هو غير متعلق بالمعقولات، وإنما بالعادة أو بالتجربة، بالعادة أو بالتجربة، على معنى مثلا لا قولنا مثلا إن الماء ينزل من الأعلى إلى أسفل، هذه حكم عقلي، يعني كونه ينزل من الأعلى إلى أسفل هذا حكم عقلي. لا، الحكم العادي مثلا قول من أن النار محرقة، أن النار محرقة هذا عادة، عادة أجراها الله عز وجل، وقد تتخلف هذه العادة كما أخلفها سبحانه في إبراهيم، فهو حكم عادي، حكم عادي أن تكون النار محرقة أو أن السكين تقطع وهكذا. وأيضا منها ما جربه الناس في الأدوية مثلا، أن هذا يجلب الإسهال، هذا يجعل اللون كذا، وهذا يحل، هذه أحكام عادية على معنى أنها مدركة بالعادة وإن كانت بالتجربة، لكن ليست عقلية، إنما بحكم العادة أو الإدراك، لأنها قد تتخلف، أما أحكام العقل لا تتخلف. فإذا هذا حكم عادي. الحكم الشرعي هو المتعلق بأمور الشرع من الواجب والمحرم إلى آخره. فإذا الأحكام ثلاثة، فلما قال الشرعية أخرج الحكم العقلي وأخرج الحكم العادي. الأحكام الشرعية العملية أخرج الأحكام غير العملية، والمراد بها الأحكام الأصلية كأحكام أصول الدين، هي أحكام شرعية لكنها ليست عملية يعني متعلقة بالفروع، ولهذا بعضهم يعبر الفرعية الأحكام الشرعية الفرعية، وبعضهم يحكم العملية المتعلقة بالعمل لأنها متعلقة بالعمل، سواء كان عمل قلب كالنية أو كان عمل لسان كالذكر أو كان عمل جوارح كالصلاة، فيها أعمال ذكر لسان وفيها أعمال أيضا قلبية النية وفي وكذلك أن صلى الله عليه وسلم الردة حكم شرعي طبعا لأنها متعلقة بالنية أيضا. وجوارح كأعمال المتعلقة بالحركات سواء رمي الجمار والطواف والصلاة والركوع والسجود هذه أحكام بالجوارح. فالحكم الفرعي أيضا قد يكون بالقلب كالنية وقد يكون باللسان كالذكر وقد يكون بالجوارح، لكن أحكام أصول الدين غير داخلة لأنه قال عملية. المكتسب من أدلتها التفصيلية، المكتسب من أدلتها التفصيلية على معنى أنه لابد لكي يكون الشيء فقها أن يكون مكتسبا، يعني نتيجة اجتهاد نتيجة عمل. ولهذا قالوا علم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الفقه من هذا الباب على اعتبارنا غير مكتسب من الله عز وجل، فهو ليس، لكنه على كل حال هو حكم شرعي باعتبار المصطلح الآتي، لكنهم أرادوا يعني أن يقصروا على الفقيه من يسمى فقيه، يعني ولهذا يعني حتى أتوا بصيغة مبالغة فقيه على معنى أنه يستخرج الأحكام ويستنبطها وأحكام كثيرة بخلاف معرفة المقلد للفقه. المقلد لا يكتسب الفقه اكتسابا، إنما يأخذه تلقي من المجتهد، بينما الفقيه هو الذي يكتسبه بنفسه بمقتضى أدلة الشرع. ولهذا قالوا المكتسب على معنى المحصل من الأدلة، الأدلة التي هي مرت معنا في التعريف السابق على معنى النصوص الشرعية كتاب وسنة وما جرى مجراهما. قال التفصيلية من الأدلة التفصيلية، وليست الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية من اختصاص إيش؟ أصول الفقه، بينما الأدلة التفصيلية من اختصاص الفقيه. ولهذا قال من أدلتها التفصيلية. نأخذ مثالا صغيرا حتى نميز بين أدلة دليل إجمالي ودليل تفصيلي. حينما يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا أمر بإقامة الصلاة، الأصول ماذا يفهم والفقيه ماذا يفهم؟ الأصول حينما ينظر إليه يقول فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، هذا يفهم إجمالا، هذا فعل أمر والأصل في الأمر أنه يدل الوجوب فيقول أمر الوجوب، والأصل في الأمر أنه الوجوب فهذا وجوب. فالفقيه يقول يأخذ منها خصوص الصلاة، أقيم الصلاة يعني وجوب الصلاة، يأخذ منه وجوب الصلاة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا كما سنرى في نفس الكلام الشارح في قوله التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد، فهم أيضا حتى ما علم من الدين بالضرورة لا يسمونه فقها، يعني ملاحظة للمعنى اللغوي الدقة، مثلا أن يكون الزنا محرم وأن الصلاة واجبة وأركان الإسلام المعروفة وأركان الإيمان هذه كل يعرفها لا تحتاج إلى اجتهاد ولا الاستنباط، فهم ما أدخلوها في المصطلح، لأن هذه يعني بتلقي العلماء لها وبتلقي الأجيال أصبحت معلوم من الدين بالضرورة، ما يحتاج إلى استنباط أن تقول الزنا محرم أو الربا محرم أو تقول الصلاة واجبة أو الزكاة واجبة، هذه معلوم من الدين بالضرورة، يعني بالضرورة يعني بالضرورة النظرية، يعني لتوالي العصور وكلام العلماء وعموم الأدلة وإكثرها ما يحتاج إلى أن تستدل على أن الصلاة واجبة، ولا يحتاج إلى أن تجتهد لتقول أن الزنا محرم، فهي من هذا الباب لا تدخل في 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 مصطلح الفقه، لكن الصحيح أنها في الفقه داخلة، ولهذا كل كتب الفقه تتكلم عن الصلاة وأحكامها وتستدل لها أيضا. ولهذا هذا خاصة في كلام الماتن عندنا حينما قال طريقها الاجتهاد ليخرج ما علم من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة وفرضية الصلاة والحج والزكاة وحرمة الزنا والخمر والربا إلى آخره. من أدلتها التفصيلية يخرج كما قلنا الإجمالية بالفعل أو بالقوة القريبة. ما معنى بالفعل أو بالقوة القريبة؟ معناه أن أي مجتهد إما أن يعرف الحكم بالفعل، يعني فعلا الآن هو يعرف استفتي فقال فيه كذا، إذن عرفه بالفعل، على معنى أنه هذا جاء فلان قال ما زوجتي فعلت كذا وكذا وقلت لها كذا ما الحكم؟ قال حكمه كذا وكذا، عرف الحكم. فإذا هذا عرفه بالحكم بالفعل. أحيانا لا بالقوة القريبة، الآن ما هو حاضر لكن عنده متهيئ، عنده قدرة، لأنكم تعرفون الإمام مالك سئل عن 40 مسألة ما أجاب إلا على 4 36 قال لا أدري، لكن هذا لا يعني أنه ليس بفقيه، لكنه متهيئ لأن يعرف. لو أمهله السائل وذهب إلى بيته أو فتح كتبه لعرف الحكم. فإذا إما أن يعرفها بالفعل أو بالقوة القريبة، عنده ملكة وعنده تهيئ فحصل العلم وقرأ على العلماء وعلى المشايخ بحيث أنه قادر على أن يرجع إلى الكتب ويفتي. فهذا معنى بالقوة القريبة، بينما المقلد أو حتى العامي مهما أعطيته من قوة ما يستطيع يفتح. بهذا يقال نكتة. نعم، بالفعل يعني أنه يعرفها فعلا، يعرفها الآن. بالقوة القريبة يعني أنه عنده قوة وعنده تهيؤ لأن يعرف الحكم، وإن لم يعرفه الآن يعني. وأنتم تعلمون كثير من المفتين يسألون يقول والله ما أدري، لا يعني أنه لا يدري، أنه لا يدري أبدا، يستطيع أن يذهب إلى البيت ويراجع ويقول الحكم كذا، لكن ولا يحيط أحد بالعلم كله أبدا، لكن عنده ملكة وعنده قوة. هذا معنى بالقوة القريبة، القريبة يعني ما تحتاج إلى الجهد البسيط. بينما العامي كيف تخرج مفتي من إنسان ليس عنده قوة ولا استعداد؟ نكتة هذه على يقال إنه على قضية القوة القريبة. جاء مستفتي يستفتي إنسانا ليس طالب علم، قال له إنني قلت لزوجتي أنت طالب، فما الحكم؟ ذهب يفتح في الكتب فما وجد في الكتب، قال ما اسم زوجتك؟ قال عائشة. فما وجد في الكتب إلا أنهم قالوا وإن قال لزوجته يا فاطمة فاطمة أنت تطالق وجد زينب، لكن ما وجد عائشة. فقال لا، زوجتك ليست بطالق، ليش؟ ما في عائشة ولا فاطمة. فهذا ما عنده قوة قريبة ولا عنده تهيئ ولا استعداد، لأنه ما وجد إلا زينب وفاطمة، ما وجد عائشة. فقال لزوجتك ليست طالق لأنه ما في إلا عائشة وزينب. فهذا مثلا ليس متهيئا ليس عنده قوة قريبة تمكنه لمن يعرف الأحكام. فهذا معنى قولهم بالفعل يعني الاستعداد الحاضر أو بالقوة القريبة يعني التهيؤ لأن يعرف الحكم. هذا هو التعريف الذي سوف تجدونه في أغلب الكتب، في الحواشي وفي الشروح وفي المتون، في أغلب الكتب، وحتى أيضا في أصول الفقه حينما يعرفون الفقه باعتباره فروعا. أما كلام الشيخ هنا فقال الأحكام الشرعية التي طريق الاجتهاد. الأحكام عرفناها وأتى بصيغة الجمع، وإن كان الألف واللام هنا قد يقال لها الجنس فيكون علم جنس فيشمل جميع الأحكام. الشرعية قلنا تخرج العقلية والعادية، والتي طريقها الاجتهاد قلنا لأنه يريد أن يخرج ما كان معلوما من الدين بالضرورة، ما علم من الدين بالضرورة لا يحتاج الاجتهاد، لا يحتاج الإنسان أن يشهد أن الصلاة واجبة أو أن الزنا محرم، لأنه أصبح معلوما من الدين بالضرورة، توافرت الأدلة وتواترت وتناقل الخلف عن السلف بهذه الأمور على أن هذا أصبح من المسلمات. ولهذا يقول دائما أحيانا تمر عليك والعبارة وهو مما علم من الدين بالضرورة، على معنى لا يحتاج إلى استدلال، مما علم من الدين بالضرورة. بالضرورة يعني بالضرورة النظرية، يعني هو في شيء يعني هم يعني يقسمون العلم إلى علمين، علم ضروري يعني تدركه من غير اختيارك، يعني هكذا مسلم ما لا 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 جدال فيه، وإن جدلت فيه فأنت يعني كما يقال مثلا لو طلوع الشمس في رابعة النهار، لو قال لك إنسان أثبت لي أن الشمس طالعة، هذا لا 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 سؤاله ليس في محله، لأنه معلوم من الضرورة، لأن ترى الشمس بعينك، فقل للعيون الرمد، للشمس للناس عيون، سواك تراها في بغيم ومضلعي، وسامح نفوسا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي.
يعني ممكن هذا المعنى الضرورة الحس أو الواقع،
لا هو من الضرورة، ضرورة نظرية على معنى ضرورة عقلية، الضرورة الحسية هذا الشمس، إدراك الشمس هذا ضرورة حسية بالنظر، لكن في علم نظري اللي هو في علم لا النظري هو ضروري، النظري هو اللي يدرك بالاستدلال، الذي يوصل بالاستدلال يسمى نظري, يعني عن طريق النظر, يعني عن طريق النظر في الأدلة. لكن هناك علم ضروري يعني يقع في قلبك من غير ولا يمكن أن تسأل عن الدليل, لأنه مستقر في قلبك. على سبيل المثال, كلكم مسلمون بأن في أرض الله بلاد يقال لها الصين, أليس كذلك؟ من عرفتم؟ رحت للصين؟ رأيت الصين؟ لكن كلكم تعرفون أن هناك أرض اسمها الصين. كيف عرفنا هذا؟ بالتواتر. كل الناس يقول صين صين صين, ما عرفنا. لكن لو أحد قال لك لا الصين ما في صين, أنتم غلطانين, هذه أفريقيا. ما يمكن. علم ضروري لا يحتاج إلى دليل, على معنى أنه وقع. لا يعني لو إنسان قال لك أثبت لي أن الصين موجودة, كيف تثبت؟ ما يمكن, ما أبدا, لأنه وصل الحال إلى أنه أصبح مقطوعا به لا نزاع لي, عن طريق التواتر, التواتر المعنوي. تسمع الأخبار, تشوف الجرائد, تقرأ في الجغرافيا, تقرأ في التاريخ, تقرأ في كلام المتقدمين, الصين الصين جدار الصين سور الصين العظيم إلى آخره. فأصبح عندك قطعا وعلما ضروريا أن هناك بلادا اسمها الصين, وأنت لم ترها ولا, ولكنه يقين عندك لا يقبل الشك, وهو صحيح, يعني مطابق جازم مطابق, ما لا يحتاج إلى, فهو يقين لا ظن ولا شك ولا وهم. فهذا هو الذي إدراك ضروري. لكن إدراك علم نظري لا, العلم النظري يكون عن طريق الإثبات, يعني بالنظر.